لو بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير يغمره طيب السكون حين دنا الوعد الكبير تشتاق حنايا العيون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعدكم الله وأسعد جميع أوقاتكم بطاعته ورضوانه ومغفرته وجنته. أي داء أدوى من البخل، ولا ينبغي لسيد قوم أن يكون بخيلا. هكذا دوى بها نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم في مسمع المؤمنين جميعا، حتى يجتنبوا هذه الداهية الدهواء والمصيبة العمياء، إنها داهية البخل. البيت التعيس البئيس الذي ربه بخيل، يبخل على أحبابه وعلى قرابته بما أوجب الله عز وجل عليه من النفقة عليهم. حول البخل وهذا الداء الدوي الذي يمكن أن يفسد الحياة الدنيا، بل ربما يفسد حتى الآخرة، حديثنا في هذه الحلقة الماتعة النافعة إن شاء الله مع مشايخنا الكرام الشيخ فضيلة الشيخ علي باقيس وفضيلة الشيخ الدكتور علي الشبيلي.
حياك الله شيخ.
حياك الله. يا مرحبا بكم.
الله يحفظكم.
موضوعنا موضوع مؤلم، ومن المؤسف المتلف أن يكون فينا بخيلا، صفة ذميمة لا تتقابل أو لا تتوافق مع الإيمان، فلا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد مؤمن، لأنه يطعم في إيمانه. فإن المال مال الله عز وجل، وقد أوجب الله عليه في ماله أشياء، فكيف يبخل بما أتاه مولاه سبحانه وتعالى.
حتى فطرة الإنسان السوي تبغض هذا البخل، ولذلك يذكرون أن العرب كانوا ينبذون البخيل، حتى يروى أن أحدهم كان موسوما بالبخل وكان عنده 8 من البنات فلم تتزوج واحدة.
سبحان الله. الناس كرهت الزواج،
تزوجوا من هذا البخيل. حتى أشارت عليه زوجته بمشورة أن يستدعي أحد الشعراء وأن ينظم قصيدة وأن يذبح لهذا الشاعر جزورا ويتخلص على البخل في تلك اللحظة فقط، ثم يعود لبخله، فعل الشاعر هذا أن يطرب، فاستدعى ذلك الشاعر وذبح له جزورا، فطرب ذلك الشاعر وانشد تلك الابيات: لعمري لقد تاقت نفوس كثيره على ضوء نار باليفاء، تلهب تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى، يعني الكرم والمحلق الذي هو البخيل، فجعل المحلق
بالبخل.
لا وبات الندى، وصفه انه يسامر الكرم من جوده، فتزوجت بناته في شهر.
سبحان الله. بسبب ان الناس تحب الكريم والشخص اللي صاحب المال واليد السحاء.
ذبح الجزور بالنسبة له عملية انتحارية لا يقوى عليها إلا الأقوياء.
ولهذا تسمع أحيانا من بعض النساء تشكو أن زوجها لا يعطيها النفقة التي هي واجبة عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بل بعض الأخوات أحيانا مصروف أولادها اليوم لا تكاد تجده، بل بعضهن تستلف من جيرانها والنساء التي حولها إما مالا وإما أغراضا. وأنا الحقيقة عشت مثل هذه الصور، إما سماعا من الناس وإما أحيانا من بعض الأشخاص الذين نعرفهم، والسبب أن هذا الشخص فعلا بخيل، والعجيب أنه يملك مالا وفيرا،
يعني هذا المشكلة،
ولديه ملايين، ولديه ملايين مملينة. لما تأتي وتبحث عن هذا الإنسان، ما الذي أوقعه في هذا الفخر؟ تجد أنه عاش في أسرة فقيرة من قبل،
لذلك أصبح حريص على المال.
أصبح حريصا على المال. ثم ترسخ عند الناس اليوم بأنه الضمان الحقيقي للحياة السعيدة هو توفر أكبر قدر من المال، ولكن هذا المال يتعب في تحصيله وجنيه، ثم بعد ذلك يتركه لمن بعد لا يتمتع به ولا يستمتع. والله رأيت أحد التجار أعطاه الله مالا وفيرا، وذهبت إلى معرض له يبيع فيه السيارات، ممتلئ المعرض بالسيارة، لكن ثوبه متسخ. تقول: هذا الرجل لو صرف 70 ريالا لا يفصل ثوب، يشتري شيء جاهز ويلبسه اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لهذا تبتلى فعلا بعض النساء ببعض هؤلاء الرجال الذين يقتصرون في أوجب الواجبات عليهم ولا يعلمون أن هذا التقتير يأثمون عليه، يقابلون الله بهذه السيئة.
ليست المصيبة في أنه لا ينفق لأنه ليس لديه شيء،
صحيح.
المصيبة إذا كان جموع منوع، يجمع المال يعدده يوصده، ثم بعد ذلك يعني يحرم نفسه من لذائذ الدنيا مما أباح الله عز وجل عليه، ويحرم من حوله مما يعني الواجب أو المستحب من النفقة. الله تبارك وتعالى جعل قيدا في مسألة الإنفاق، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. الله من رحمته بنا ومنته علينا لم يكلف الإنسان فوق طاقته، فينفق الإنسان على قدر طاقته وقدرته، لكن إذا كان يجمع ويمنع، يجمع الأموال الكثيرة وكأنما يعني يجمعها جمع الخالدين، وهو سيصاب في ماله بمصيبتين عظيمتين عند موته. المصيبة الأولى أنه سيفقد المال جميعا، والمصيبة الأدهى والأمر والأخطر أنه سيسأل عن ذلك المال جميعا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
ومصيبة أخرى أن هؤلاء الأبناء الذين حرمهم في هذه الدنيا في فترة معيشته من المال، غدا إذا مات وظهرت هذه الأموال ربما تجدهم بدلا من بره يتحسبون عليه الله عز وجل،
ويتمنون موته اليوم قبل غد
إذا علم، وإذا علموا بعد ذلك لا يصلونه في قبره ولا يحسنون إليه، بل بعضهم دعا على والده يقول مرت زهرة شبابنا ولم نتمتع بالمال كالناس، وبل قد ينحرفون في وسط حياته، لأن الآن كثير من أسباب الانحراف أن كثير من الأبناء لم يجدوا المال، فيأتي قرين سوء ويأتي صاحب سيء فيستغل هذه الحاجة للمال فيجرهم إلى عالم آخر. والسبب أن هذا الأب أعطاه الله المال
لكنه لم ينفقه في المكان الصحيح.
المصيبة العظيمة يا شيخنا أن
كلها مصائب اليوم،
أن بعض النساء ربما ليس فقط الذريات والأبناء والبنات، بل بعض النساء ربما تفتن في دينها من جراء بخل زوجها عليها،
صحيح.
تذهب إلى المناسبات مثلا،
صحيح.
أو مناسبة القرابات،
صحيح.
وهي عليها أردى وأسوأ أنواع الثياب، وتنظر ذات اليمين وذات الشمال، وإذا بصاحباتها جاراتها يلبسن المزركش والأشياء الجميلة والغالية والثمينة وهي محرومة. ماذا سينقدح في ذهنها إن لم تكن مؤمنة تراقب مولاها سبحانه وتعالى؟ سيجرها الشيطان ربما إلى طرق الإثم والبغي حتى تحصل ذلك المال. في بعض الناس سبحان الله يرخص نفسه، والله المال كثير في يده لكن هو رخيص. لماذا؟ أحب الأحباب حوله يتمنون موته، لأنهم يعلمون أن الباب مغلق حتى يتوفى، فإذا ما توفي
وجدوا
خير كثير من بعده. وكم رأينا والله ناس والله أولادهم يتمنون الموت، لماذا؟ عاشوا في ضنك من العيش والخير موجود، يعني تجده ربما يغلق الأنوار ويبقى على أنوار ضعيفة حتى لا تصرف الكهرباء، ربما يجد في الحر والسموم وحتى لا يشغل المكيف، وتجد ثوبه كما ذكرت قبل قليل يعني متسخ قديم متهالك. والله التقيت بأحد التجار الأغنياء، أمواله لا أقول بالملايين بل ربما والله بلغت يعني
مئات الملايين،
اقتربت من المليارات والله. وعندما اجتمعت به في مشكلة خصومة دخلت الإصلاح بينه وبين إخوانه، عندما نظرت إليه كنت أصعق، والله لا يلبس أفقر الناس ما يلبس ذلك الرجل الذي هو من أغنى الناس،
محروم
جدا.
ولذلك تذكرون في قصة تداولها الناس بشكل كبير، كان في رجل فقير في المدينة وفجأة يغتني غناء غير عادي، فجاء أحد التجار يريد أن يعرف الطريقة التي يستخدمها بحيث يصبح أو أصبح غنيا بهذا الفحش في الغناء، فقال له أنا أنتظر حتى يموت التجار وأتزوج زوجاتهم.
أبو الروس
ومر عليه عدد كبير جدا من الناس، ثم هذا الرجل الذي سأله مرة فأخبره بهذا رجع بعد ذلك إلى أسرته ليعوضهم السنين التي حرموا منها. يا أخي لماذا تنتظر حتى يأتي مثل هذا المواقف أو تقترب وفاة الإنسان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قربت وفاته قال هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، ألم يكن لدى الإنسان فترة من الزمن يستطيع أن يبذل فيها هذا الخير وغير ذلك؟ يا أخي أنت تجد أحيانا معاناة في تسديد الفواتير من قبل هؤلاء الأزواج، تسمع بعض النساء تقول عندنا حد ائتماني، إذا تجاوزنا الحد الائتماني وصل البيت إلى حالة من الضيق والمشاكل بسبب أن السداد عنده مصيبة كبيرة لا تكاد أن تنتهي. هذه صور ومظاهر لأشخاص موجودين في مجتمعات المسلمين للأسف الشديد. ولهذا ينبغي أن يشعروا بأنهم كلما قتروا فهذا التقتير هو في الحقيقة بغض لهم وكره في داخل العائلة. ينبغي أن يتجاوزوا إلى مرحلة من الاعتدال. والله سبحانه وتعالى عندما أثنى على المؤمنين وذكر صفاتهم ماذا قال؟ والذين إذا أنفقوا
لم يسرفوا
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم هذه الأسرة لم تسألك شيئا مترفا، إنما سألوك الواجبات الشرعية تجاههم من الأكل والشرب والسكن والملبس ونحو ذلك.
ولتكون ولتكون هذه الحصة من هذه الحلقة قواما، نستأذنكما ونستأذن الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في فاصل قصير، ثم نعاود المسير، لا تذهبوا بعيدا.
أبتسام العبيد تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريض، لسنا فحسبنا حسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريض، لسنا فحسبنا حسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
أبتسام العبير تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة التي تتحدث عن داء دوي ألا وهو داء البخل. هند بنت عتبة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أمرها مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن أبا سفيان رضي الله عنه كان بخيلا، كان يمسك المال
شحيحا،
فاشتكت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعطاها رسول الله عليه الصلاة والسلام الحل. إذن هناك حلول لمن ابتلوا بمثل هذه الآفة، حلول كيف يسيطرون هم على أنفسهم ويتخلصون من هذا الداء، وهو داء ينبغي أن يتطهر الإنسان منه، لا ينبغي على الإنسان أن يستسلم له. يعني من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى بفضل الله عز وجل. الصبر بالتصبر، يستطيع الإنسان أن يغير في سلوكياته وأخلاقه وعاداته إذا أراد ما عند الله عز وجل. وأيضا هناك حلول ممن حول ذلك البخيل، كيف يستطيعون أن يخففوا من لوعة حب المال عند ذلك البخيل، كيف يستطيعون أن يعددوا مصادر الدخل عندهم حتى يتخلصوا من هذا البلاء العظيم الذي والله تتنكد به الحياة. وأقول للأسف داء البخل يذهب جميع الأخلاق. يعني الإنسان إذا كان صاحب معروف وأخلاق عالية وكذا، لكن قالوا بخيلا كأنه لم يكن فيه خلق حسن،
والعكس
والعكس بالعكس،
إذا كان كريما فإن الكرم يغطي على كل خلق
جميع
في الإنسان.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ولدك ما يكفيك.
نعم.
بالمعروف
بالمعروف,
بالمعروف. هذا حل بذله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. لكن ثمة حلول استباقية وقائية، أنه إذا تقدم شخص يسأل عنه، يسأل عن أسرته ويعرف الشخص. ترى أحيانا قطة الاستراحة تعرف منها أخلاق الإنسان، 50 ريال لا تخرج إلا بشق الأنفس من بعض الأشخاص، ويظل يماطل هؤلاء الأشخاص، وإذا ذهب معهم في سفرة فإنه يدقق معهم في أدق الأشياء، وإذا جاءوا في أثناء الطعام بدأت المواعظ وغيرها بينما هو أكثرهم أكلا. وهذا شيء عجيب. يعني المفترض أن الإنسان يسأل عن هذا الخلق، هل هو فيه أم لا، لأنه قضية حقيقة حساسة. الأمر الآخر، إذا ابتليت امرأة بهذا الشخص، وفي الغالب أن النساء هم يبتلون بالرجال لأنه هو الأغلب، ويحصل أيضا في جانب النساء،
لأن النفقة على الرجل،
لأن النفقة على الرجل. لذلك العلاقة المالية بين الزوجين ينبغي أن تكون واضحة من البداية. امرأة خرجت من بيت أهلها ومعززة مكرمة ولديها مصروفها، فتأتي إلى بيت هذا الشخص لا تعلم كيفية طريقة إنفاقه ونحو ذلك. أنا كنت أقترح دائما على الإخوة أنهم بمجرد أن يدخلوا على زوجاتهم في ليلة الزفاف يقدم بطاقة صراف، ويقول لزوجتي هذه البطاقة هدية من ضمن هذه الهدايا، وينزل لك في كل شهر في مبلغ وقدره كذا. هذه المرأة تشعر بأمان كبير. بعض الأشخاص يسافر وزوجته بعد انتهاء ليلة زفافهم ثم ينطلقوا لمدينة أيا كانت هذه المدينة، تجد أن عينها يعني ترقبه، تريد فقط بضع هدايا لأمها، وهذا الرجل مقتر عليها وكل شيء لا يصلح. لهذا أنا أقترح أن المرأة التي تتزوج ينبغي للزوجين يكون لديهم اتفاق مالي، أنه نحن في أول حياتنا نحتاج أن نوفر كذا وندخر كذا ونصرف كذا بحسب راتبنا الموجود. أما المصروف الثابت للزوجة فأنا أؤيده كثيرا، بل كنت دائما أقترح على الإخوة أنه بمجرد مجيء ولد أو بنت فيعمل لهم مباشرة بعد خروج السجل المدني هذا الطويل، يعمل له حساب ادخاري ويوضع من الراتب ولو 10 ريالات. أعرف أحد الإخوة كان يحول لأولادي من 50 إلى 100 ريال دون أن يشعروا. فإذا تخرج الإنسان من المرحلة الثانوية أو الجامعة وجد ما يكفيه للدراسة،
ما شاء الله،
ووجد ما يكفيه للزواج أيضا.
مثل الفكرة
هذا عقلي،
ولا يشعر بهذا المصروف الشهري
يا أخي. 50-100 ريال هذه تصرف في أشياء تافهة وبسيطة، يعني أنت 1000 ريال تخرجها لزوجتك تجعل عينها عزيزة في أي مكان تذهب مع النساء، تستطيع أن تشتري ما تشاء. أما هذا البخل أعوذ بالله منه.
أيضا يعني لابد أن يعتنى بهذا البخيل، يعني لابد من محاولات
دخل مستشفى الأمل
لإعادة إدمان
البخل.
لكن لا يمنع أن أناس تبدلت أحوالهم، مصاحبة الكرماء تورث في الإنسان شيئا من طبع الكرم، ولذلك الإنسان يعني إذا صاحب الإنسان يتأثر بمن حوله. ولذلك إذا وضعت إنسان يعني جاد في مجموعة من الناس يحبون المرح لابد أن يأخذ ولو قليلا،
يمكن المرأة غير البخل.
أمر آخر نحن كمسلمون يعني نتأثر بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا أدعو خطباء المساجد، هذه قضية معضلة داخل البيت. خطيب المسجد لابد أن يشارك، خطيب المسجد الذي يخطب خطبة فيبين لهذا الإنسان أجر هذه الدراهم، الحكم الشرعي، وأن الدرهم والدينار الذي تنفقه على زوجك وذريتك هو شيء واجب عليك، ومع ذلك يسجل لك من أعظم الصدقات عند الله عز وجل. وكما قال بعضهم عن الخطباء، قال الخطيب كالسيل المتدفق يمر على الربوة فيأخذ عنها جانبا والحفرة فيملأها، يقف في البخلاء فيخطب فيهم فيصبحون كرماء، ويقف في الجبناء فيخطب فيهم فإذا بهم شجعان. خطيب المسجد لابد أن يكون له دور، وأنا أطالب مثل هذه الأخلاق أن تزرع حتى في أبنائنا، لأن هذا كما ذكرت يا شيخ البخل يكون عبارة عن مرارة حرمان أو فقر مر بها، وأحيانا كثيرة يكون وراثة، يرث بعضهم البخل عن والده. فإذا لم يجد في المجتمع من قبل المعلمين ومن قبل الموجهين من يزرع الكرم، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على الكرم وكان قدوة، تراه إذا ما جئته صلى الله عليه وسلم متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحل، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.
لا شك أن البخل في أمر الدنيا مذموم، والبخل في أمر الآخرة أشد ذما قبحا. يعني حدثني أحد الإخوة في مدرسة من المدارس يقول جئت إلى مجموعة من المدرسين وقلت لهم يا إخواني هنا أسرة فقيرة لأحد الطلاب مساكين أحوج ما يكون إلى الصدقات والزكوات. يقول فأعطى بعض الإخوة مما أعطاهم الله عز وجل. يقول فجئت إلى أحد الإخوة قلت يا أخي هذه أسرة فقيرة جدا معدمة، وذكرت من حالهم ما يعني يحزن القلب. فقال لي أعطي أنت وأنا إن شاء الله أعطيك لاحقا. معروفة هذه
ديما
انه الله يخلف بخير
اجحادك
يخلف بخير يعني من جيبك عاطي. يقول فخرجت من عندي وانا والله مكسور الخاطر، تمنيت انه بذل لنفسه
ولو شيء بسيط
ولو شيء يسير. يقول فخرجت ثم عدت الى الغرفة وجلست مع زملاء المدرسين. يقول ونحن نتحدث جاء وكيل المدرسة فقال يا اخو عندنا طلعة ونبغى رحلة نبغى تمشي ونبغى كذا. قالوا كم القطة كم ندفع؟ قالوا 500 ريال. قال والله اول من بادر بانفاق ال 500 وذلك الذي تعذر عن قليل من المال
محروم محروم,
محروم يبخل على نفسه. ومن يبخل فانما يبخل على نفسه والله الغني
من الطرائف
وانتم الفقراء
من الطرائف. اي
والله عطنا من الطرائف.
هناك مديرة مدرسة كانت تريد من النساء المعلمات معها ان يتبرعن لمشروع مصلى في هذه المدرسة وبعض الاعمال الخيرية فامتنعن. ففي يوم من الأيام غابت أسبوع في أحد الأسابيع ثم جاءت قالوا أين كنت؟ قالت تزوجت وتزوج لي زوج إحداكن.
الله.
فبدأ النساء غيرة من هذا الزوج؟ فقالت لا كل واحدة تضع 500 ريال والتي يعني تزوجت زوجها سأرد لها 500 فمن الإجحاف نأخذ زوجها وأخذ
فلوس
500. فدفعنا 500 وكل واحدة تنظر فإذا بها تأخذ 500 تفرح لم يأخذ تأخذ زوجي.
الله.
ثم قالت والله لما تزوج لكن هذا البخل الذي عندكم أخرجته
بطريقة
حيلة ذكية.
يجوز هذا الشيخ
يمكن فعلها معكما
أخذت المال
على الله.
الله سبحانه وتعالى يقول من يوق شح نفسه فأولئك
هذا هو الفلاح
هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. لذا سبحان الله أنت وأنت تتكلم تذكر كلمة الإمام أحمد لما قال له ما الزهد يا إمام؟ قال ألا تفرح بزيادة مالك ولا تحزن من نقصان مالك.
الله
أكبر. هذه النفوس الكبيرة ما تصل لهذه المرحلة لأن بعضهم يرى أن ما هو فيه زهد ولا شك أن هذا يعني بعيد عن الزهد تماما. الشاهد العلاقة المالية بين الزوجين هي إحدى القضايا الخطيرة جدا في الحياة الزوجية فيما بينهم تحتاج إلى مبادرات إلى حل إلى مصروف شهري ثابت إلى اتفاق أيضا بين الزوج والزوجة لإدارة هذا المنزل ماليا.
يولد الإنسان سبحان الله ويده
مقبوضة
هكذا ويموت الله. ويوم يموت ويده هكذا كأنما يقول للدنيا تركت المال والعيال والأحباب والأصحاب خلف ظهري ارتحلت إلى ربي سبحانه وتعالى.
يمكن الله. من الأمور المحزنة أن البخيل تجد حتى عند المشكلة الزوجية تجد كثير من الناس الذين قذف الذين يعني عاشوا على البخل إذا حصل بينه وبين زوجته انفصال بدأ يطلب كل شيء من بخله حتى يطلب نعال الحمام أكرمكم الله ويطلب أشياء وذلك للبخل الذي في نفسه.
والله وقفت على مثل هذا بنفسي والله خير الشاهدين. إذن أحبتي جودوا على أحبابكم بما أتاكم مولاكم سبحانه وتعالى. ما أجمل الكرم وما أجمل العطاء وما أجمل السخاء. الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة سبحانه وتعالى. فأسعدوا من حولكم بعطائكم وأبشروا بالعوض من ربكم سبحانه وتعالى. البخل بالمال شيء ذميم والبخل أيضا بالعواطف والمشاعر والأحاسيس أشد ذما. حفظوا بخيركم لغيركم نلقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تنسام العبيد تجمعها أزكى الشجون بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض لسنا فحسبنا حسهم يتألمون بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسبنا حسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
إحساسك ضحى غدير، ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير.